عاطفة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، وهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بوايه معرفة علم بعد سبو معرفة أولا فاعل مرفوع على مترفع ماذا أضمة مقدرة. فإذا العرب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. الفصل الأول: وجوب المعرفة. ثم الفراغ من المقدمات التي أشرنا إليها في بداية البحث، فقط أشير إلى هذه المقدمة قبل الشروع في مطالب وجوب المعرفة. وهذه المقدمة تطرقنا إليها في بحث سابق، حاصلها أن المصنف يتعرض إلى ثلاث مناهج أو إلى ثلاث مدارس أو إلى ثلاثة تيارات فكرية. التيار الأول هو التيار المعتزلي. هذا التيار يؤمن بمبدأ التوحيد، بمبدأ النبوة، بمبدأ العدل، بمبدأ المعاد، فقط ينكر الإمامة. التيار الثاني هو التيار الإمامي. مدرسة أهل البيت عليهم السلام تؤمن بالأصول الخمسة: توحيد، عدل، نبوة، إمامة، معاد. التيار الإمامي، الفكر الإمامي، يلتقي مع التيار الاعتزالي المعتزلي في الإيمان بالعدل، لهذا كلا التيارين يسمى بالعدلية لأنهما يؤمنا بالعدل. يقال هذا ما ذهبت إليه العدلية، فالعدلية تشمل مدرسة أهل البيت عليهم السلام والفكر المعتزلي. التيار الثالث الذي يتعرض إليه المصنف تيار الأشاعرة، الذي آمن بالتوحيد وبالنبوة وبالمعاد، أنكر مسألة الإمامة وأنكر مسألة العادل بنحو من الأنحاء. إذا قد تقول كيف يعني، هل أنه إذا أنكروا مسألة العادل هل معنى ذلك أنهم يؤمنون بأن الله ظالم تعالى عن ذلك؟ لا، العدل بنحو من الأنحاء بتفسير من التفاسير لم يذهبوا إليه، وهذا ما سوف نتطرق إليه إن شاء الله في مبحث الجبر والاختيار والتفويض. إذن عندنا منهج عدلي ومنهج أشعري. العدلي يشمل مدرسة أهل البيت، والمنهج الاعتزالي أو المعتزلي. ثم يتعرض المصنف ويذكر في بعض المسائل ما يرتبط بمدرسة أهل الحديث، الذي عمدة تأسيس رؤيتهم الاعتقادية على النقل، الكتاب والسنة. يتعرض إلى بعض ما يذهب إليه هذا الفكر وما يرد عليه من مناقشات. إذا اتضحت هذه المقدمة السريعة، نشرع في بحثنا وهو وجوب المعرفة. أو ما يعرف في كلمات الأعلام القدامى رضوان الله تعالى عليهم وجوب النظر. الحديث يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول حول الموقف من قضية الإيمان بالله ما هو. المقام الثاني حول طرق المعرفة والنظر والبحث. المقام الثالث حول دوافع المعرفة والنظر والبحث. أما فيما يرتبط بالمقام الأول، قضية الإيمان بالله جل وعلا، هناك من وقف أمامها موقف المتيقن والمؤمن والمصدق، وهم الإلهيون، آمنوا بوجود خالق، بوجود الله جل وعلا. وهناك من وقف أمام قضية الإيمان بالله موقف الإنكار، لم يؤمن بوجود خالق، وهم الماديون. وهناك بين يعني من لم يؤمن بقضية الله ولم ينكر قضية الإيمان بالله، إنما وقف موقف الشاك اللا أدري، لم يؤمن بوجود الله كما لم ينكر بوجود الله، يقول لا أدري موجود أم لا. السؤال، نحن عندما نطالب بالدليل الذي يثبت وجود الله تعالى، يعني تأسيس الرؤية الإلهية، الدليل يطالب به من؟ فقط الذي يؤمن بالله، أو حتى الذي لا يؤمن بالله، أو حتى الشاك؟ الكل أم الذي يؤمن بالله؟ الشاك لا يطالب بدليل، لأن الدليل على التصديق والشك ليس تصديقا. طلب الدليل فرع أن الإنسان يعتقد، والشك ليس اعتقاد. يقول أنا لا أعتقد لا بالإيمان ولا بعدم إيمان، أنا لا يوجد عندي تصديق، يوجد عندي شك. إذن ألا أدري الشاك غير مطالب بالدليل لأنه لا يصدق، والدليل على أمر تصديقي. الخطأ المنهجي عند بعض الباحثين يقصر طلب الدليل والاستدلال على من يؤمن بوجود الله فقط، وهذا خطأ منهجي. نحن نقول الذي يؤمن بالرؤية الإلهية التي مفادها أن الله هو الخالق والمدبر ولا مؤثر في الكون سواه جل وعلا، هذا مطالب بتقديم دليل على رؤيته. وكذلك الذي ينكر وجود الله ويصدق بوجود المادة وأن المادة هي المؤثرة في الكون، أي يؤمن بالرؤية المادية، أيضا هذا مطالب بتقديم دليل على رؤيته المادية. الخطأ أن المادي يطالب الذي يؤمن بالله بالدليل، بينما الإلهي لا يطالبه بالدليل، مع أن كلاهما مطالب بالدليل. الذي لا يطالب بإقامة الحجة والدليل هو ذاك الذي يقف موقفا لا أدري الشاك. إذن التفتوا، الذي يؤمن بالإمام مطالب بتقديم دليل، والذي ينكر الإمام أيضا مطالب بالدليل. الذي يؤمن بالنبوة مطالب بالدليل، والذي لا يؤمن بالنبوة ويؤمن بشيء آخر علي أن يقدم دليلا على رؤيته المقابلة. إذن ليس الإلهي هو المطالب بالدليل فقط، بل حتى غير الإلهي مطالب بالدليل. هذا فيما يرتبط بالمقام الأول. نعم.
هذا يستلزم فرما لا مقطوع عن الحجة، لأنه غير مطالب بالدليل لا على النحو ولا
هو مطالب بالبحث، ليس مطالب بالدليل على فكرته، فرق بينهم. المقام الثاني طرق البحث، طرق المعرفة. الإنسان ملزم بالبحث. لماذا ملزم؟ هذا ما سوف نأتي ونقف عليه بالدليل في المقام الثالث. ولكن كيف يبحث؟ طريقة البحث، أدوات البحث، أدوات المعرفة. يمكن أن نذكر 4 طرق. الطريق الأول هو الطريق التجريبي، وهو طريق اعتمد عليه المادي في تأسيس رؤيته المادية التي لا تؤمن بوجود الله جل وعلا، الخالق العالم الرازق المدبر. المادي يجعل جميع معارفه وجميع ما يعتقد به محصور بالطريق التجريبي. ما تثبته التجربة هو السبيل الوحيد للتصديق به، ولا يوجد عندنا طريق غير طريق التجربة. كل شيء نعتقد به لابد أن يخضع للتجربة، كقضية تمدد الحديد. إنما اعتقدنا بأن كل حديد يتمدد بالحرارة لأننا جربنا، وضعنا هذه الحديدة على النار تمددت، حديدة أخرى، حديدة رابعة، خامسة، فالتجربة أثبتت بأن الحديد يتمدد بالحرارة. المادي حصر طريق المعرفة وطريق البحث وأدوات البحث بالطريق التجريبي. ما تثبته التجربة والتكرار بالوسائل العلمية يصدق به، ولا سبيل آخر عندنا يثبت بغير التجربة. هذا الطريق يناقش بخمس مناقشات. المناقشة الأولى قصور هذا الطريق وهذه الأداة. ليس جميع الأشياء التي يذعن العقل بها خاضعة للتجربة، بل التجربة لا يمكن أن تصل إلى أمر ما وراء الحس، ليس محسوسا. هناك مجموعة من التصديقات ومن الإذعانات التي يذعن بها العقل البشري خارج عن إطار الحس، وإذا خرجت عن إطار الحس ودائرة الحس فهي ليست خاضعة للتجربة. الأمور الوجدانية، الحب ليس محسوسا. الحب ليس مما يرى، فلا يدخل في دائرة المختبر التجريبي. إذن لو سلمنا بأن السبيل الوحيد للتعرف ولإدراك الأشياء هو الطريق التجريبي، نقول فهو قاصر عن إدراك ما لا يخضع للتجربة. وهذا يكشف أن هناك طريقا آخر غير التجربة. ولهذا ينقل في القصة التي سمعتموها مرارا من الخطباء أن البهلول عندما كان قاضي الخليفة العباسي يقول: قال جعفر بن محمد الصادق إن الله لا يرى، وكيف نؤمن بشيء لا نرى؟ وقال جعفر بن محمد الصادق أن إبليس يخلد في النار، وإبليس مخلوق من النار، والنار كيف تعذب النار؟ فأخذ طينا ورمى القاضي، فجاء الطين على جبينه فسال الدم، اشتكى إلى الخليفة العباسي: جيء بالبهلول، كيف رميت القاضي؟ كيف تجرأت على قاضي الخليفة، قاضي الديار؟ فقال لهم: هو يقول إن الله لا يرى، وكيف نؤمن بشيء لا نرى؟ أريد أن أرى الألم. هو يقول أنه متألم من الضربة، أريد أن أرى الألم. فمسح القاضي على جبينه وقال: انظر. قال: هذا دم، أنا أريد أن أرى الألم، هذا جرح ليس ألم. قال: هو يقول إن إبليس خلق من نار، والنار كيف تعذب النار؟ هو مخلوق من طين، والطين كيف ألم الطين؟ إذن هناك أمور خارجة عن الحس، لا سبيل للحس لإثباتها أو نفيها. هذا أولا القصور في الأداء. ثانيا أن الطريق التجريبي يفقد عنصر التعميم، بمعنى الحس والتجربة لا تثبت إلا ما وقعت عليه التجربة، أو ما وقعت عليه يد الحس. مثلا إذا لمست النار، هنا الحس ماذا يقول؟ يقول: هذه النار حارة أو كل نار حارة؟ هذه النار حارة. إذا وضعت يدي على نار أخرى، الحس يقول: هذه النار حارة. إذا وضعت الحديدة في النار فوجدت أنها تتمدد، أقول: هذه الحديدة تتمدد، لا أن كل حديد يتمدد. الذي يعمم ويعطي حكم العموم ليس الحس والتجربة، إنما هو العقل. العقل بعد أن يجرب الحس على عدة أنواع من الحديد، هنا يأتي العقل ويقول: كل حديد يتمدد. أما الحس لا يمتلك صلاحية إعطاء الشمولية والعمومية للأحكام. الحس يقول: ما لمسته حكمه كذا، ما نظرت إليه حكمه كذا، أما كل أو عموم أو جميع ليس من خصوصيات الحس. إذن التجربة فاقدة للتعميم، الذي يعمم هو العقل. ونحن عندنا كثير من العموميات نؤمن بها، فهذا دليل على أن هناك طريق آخر غير التجربة. هذا ثانيا. أما ثالثا، لو سلمنا بأن التجربة طريق منحصر لإثبات الرؤية الكونية، هي الأداة الوحيدة، الأداة التجريبية الحسية، نسأل: ما الدليل على ضمان هذه الأداة، على عدم خطأها؟ ما الدليل على أن التجربة لا تخطأ؟ نحن نريد أن نعتمد على أداة توصلنا إلى نتائج يقينية، ما الدليل على عدم خطأ التجربة؟ لا بد أن يكون هناك دليل على ضمانة الأسلوب التجريبي. الدليل لا يخلو، إما أن يكون الدليل هو دليل عقلي، إذن هناك مصدر آخر غير التجربة وهو العقل، أو أن يكون الدليل على التجربة هو الدليل التجريبي، أثبتنا بالتجربة أن التجربة لا تخطئ. أثبتنا بالتجربة أن الدليل التجريبي أن الأداة التجريبية لا تخطئ. خب هذا الدليل دليل تجريبي، ما الدليل على ضمانته؟ أيضا يحتاج إلى دليل آخر، فإما أن يلزم الدور أو يلزم. نقول هذه التجربة التي نعتمد عليها ما الدليل على صحتها؟ دليل عقلي. خب العقل مصدر آخر. إذن التجربة أثبتت أن هذه التجربة لا تخطئ. نقول هذه التجربة التي أخذت كدليل لإثبات صحة التجربة، ما الدليل على صحتها؟ خب التجربة وتلك التجربة، التجربة فيلزم إلى ما لا نهاية. إذا لابد لو اعتمدنا الطريق التجريبي أن نقول الدليل عليه هو العقل. إذا هناك مصدر آخر غير التجربة. وأما رابعا، لو سلمنا بأن التجربة مصدر، ولو سلمنا أن التجربة لا تخطئ، نقول التجربة غاية ما تفيده إثبات شيء لا نفي شيء. بمعنى إذا أثبتت التجربة بأن المادة مصدر للحياة، التجربة لا تنفي أن الله ليس مصدر، لأن الله مجرد والمجرد ليس خاضع للتجريبيات، ليس مادي. فالتجربة تثبت ولكنها لا تنفي المقابل، وهذا معنى إثبات شيء لا ينفي ما عدا. إثبات وجود الطالب لا ينفي عدم وجود طالب آخر. إثبات شيء لا ينفي ما عدا. إثبات وجود المادة لا ينفي أن غير المادي ليس له تحقق. إذا لو اعتمدنا على الطريق التجريبي، الطريق التجريبي يثبت المادة ولكن هذه المادة لا تنفي أن غير المادة غير موجودة، لا يمكن أن تكون هناك أمور غير مادية. المناقشة الأخيرة، أن التجربة ما الدليل على ضمان نتائجها؟ يعني إذا أثبتنا بالتجربة أن الحديد يتمدد بالحرارة، العقل متى يذعن بأن الحديد يتمدد بالحرارة؟ إذا كذب نقيضها، وهو أن الحديد لا يتمدد بالحرارة. لابد للعقل أن يكذب النقيض ليصدق بالقضية الأولى. القضية الأولى التي أثبتتها التجربة ما هي؟ الحديد يتمدد بالحرارة. هل يمكن أن يجتمع يتمدد بالحرارة ولا يتمدد بالحرارة؟ يجتمع أو لا يجتمع؟ خب لا يجتمع. هل يجتمع الإنسان موجود الإنسان غير موجود؟ خب لا يجتمع. إذا أثبتنا بالحس والتجربة أن الإنسان موجود، إذا لابد أن نكذب أن الإنسان غير موجود، إذ لا يمكن أن نصدق بوجود إنسان وعدم وجود، ما يمكن. هذا الإنسان موجود، إذن هذا الإنسان موجود قضية صادقة، إذن هذا الإنسان غير موجود قضية كاذبة. إذن هنا النتائج التي تخرجها التجربة الإذعان بها يتوقف على قانون التناقض، استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع لا يمكن أن يجتمع الصدق والكذب معا. لابد أن نؤمن بهذا المبدأ. إذا لم نؤمن بهذا المبدأ، مبدأ قانون استحالة اجتماع الصدق والكذب معا، إذن جميع النتائج التي تخرجها التجربة لا يمكن الإذعان بها، التصديق بها. لأننا متى أصدق بهذه النتيجة؟ إذا كذبت ما يقابلها نقيضها. هنا نسأل قانون اجتماع النقيضين خاضع للتجربة أو غير خاضع للتجربة؟ قانون عقلي. إذا لولا المصدر العقلي لما أمنا بالتجربة أو بالنتائج المترتبة على التجربة. هذه مناقشات في الطريق التجريبي، إن شاء الله هناك تفصيل في هذه المناقشات نوكله إلى كتاب دروس في العقيدة. هذا الطريق الأول، وتلخص أنه طريق لا يمكن الاعتماد عليه لتأسيس رؤية كونية إلهية مبدأها الخالق وصفاته وأفعاله جل وعلا. الطريق الثاني الذي نعتمد عليه في البحث عن الخالق وصفاته وأفعاله هو الطريق النقلي، وهذا منهج أهل السنة، تحديدا أهل الحديث، مدرسة الحديث تعتمد على الكتاب والسنة في تأسيس عقائدها. ذكرنا في بحث سابق ما يرتبط بهذه النقطة، أن الطريق النقلي الطريق التعبدي لا يمكن أن يثبت نفسه، بمعنى لا يمكن لإنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله، لا يؤمن بوجود النبي، فبالتالي لا يؤمن بوجود القرآن، لا يؤمن بأحقية القرآن، لا يؤمن بصدق القرآن، لا يمكن أن يستدل على وجود الله بقوله تعالى. فإذا قال الملحد ما دليلك على وجود ربك؟ أقول قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، قوله تعالى قل هو الله أحد، هو يقول أنا لا أعترف بهذا الكتاب كيف يجعل لي دليلا، أنا لا أعترف بهذا النبي كيف يستدل على وجود النبي بقول الإمام المعصوم عليه السلام أو بحديث الصحابي المعين؟ لا يمكن، لأنه متى يعتمد على المنهج النقلي؟ بعد إثبات الله جل وعلا، وبعد أن يثبت أن هناك نبي، وبعد أن يثبت أن هذا النبي هو معصوم، بعد ذلك يكون ما يقوله النبي حجة، فإذا كان حجة يعتمد عليه. ونحن في أول الطريق نريد أن نؤسس رؤية حول الخالق جل وعلا، إذن لا يمكن. ولهذا كثير من الأبحاث العقائدية التي نقرأها في الكتب المدرسية كلها لقوله تعالى لقوله تعالى لقوله تعالى. ما الدليل على أنه ليس جسم؟ ما الدليل على أنه يرى؟ ما الدليل على أنه خالق؟ ما الدليل على أنه واحد؟ قال تعالى قال تعالى قال تعالى. لابد أن نثبت ذلك بمنهج غير نقلي، لأن الاعتماد على النقل فرع أن يكون هذا النقل حجة، وحجية النقل تتوقف على وجود الخالق ووجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يقال في كلماتهم أن الاعتماد على الطريق التعبدي النقلي لازمه الدعو، الشيء لا يثبت نفسه. الطريق الثالث هو الطريق الفطري، الإنسان يعتمد على فطرته. الكلام أولا، ما معنى الفطرة؟ الفطرة نوعية الخلقة، هذا الإنسان عندما يولد هناك أشياء تلازمه، هذه الأشياء التي تلازمه لا تنفك عن أبدا، يعبر أنه فطر عليها، يعني نوعية خلقته تقتضي ذلك. مثلا إذا قيل الأم مفطورة على حب أبنائها، يعني أن طبيعة الأم بما هي أم تلازم حب أبنائها. فالإنسان إذا رجع إلى فطرته السليمة إلى عمقه الداخلي أدرك وجود الخالق وأدرك وجود النبي. وهذا ما تشير إليه الآيات القرآنية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها. مضاف ومضاف إليه. الفطرة في الرواية التوحيد. إذن إذا رجع الإنسان إلى فطرته بخلقته بطبيعته أن وجود الخالق كامن في أعماق نفسه، لكن قد يكون هناك حجاب يحجب الإنسان عن قراءة هذه الفطرة أو الرجوع إليها. الأمور الفطرية لها خصائص ثلاثة. الخاصية الأولى خاصية الثبات. ما معنى خاصية الثبات؟ يعني عدم الانفكاك. كل أمر فطري يستحيل انفكاكه، يستحيل أن ينفك الحب عن الأم. مهما عمل الابن لأمه فتبقى الأم تحب ابنها، وإن دعت عليه في وقت من الأوقات، وإن غضبت عليه، لكن بمجرد أن يتألم، بمجرد أن تصيبه شوكة تقول ولدي. إذن الحب فطرت عليه الأم، فالحب من الأمور الفطرية، من الأمور الثابتة الراسخة. وهذا ما تشير إليه: لا تبديل لخلق الله، سنة. والسنة هي الأمر الثابت المحكم. الخاصية الثانية العمومية. الأمر الفطري لا يختص بإنسان دون إنسان آخر. فإذا قيل الأم فطرت على حب أبنائها، هذا ليس خاصا بالمرأة العربية، كل أم. إذا قيل الله فطر الناس جميعا على وحدانيته، جميع الناس، فطرة الله التي فطر الناس، مو المجتمع الإسلامي، مو المجتمع المكي، مو المجتمع المدني، الناس، جميع الناس، الشمولية والعموم، هذه خاصية من الخصائص الفطرية. الخصوصية الثالثة خصوصية عدم الحاجة إلى التعليم. كل أمر فطري غير قابل للتعليم، غير قابل للتعليل أي لطلب العلة. مثلا إذا قيل لماذا الأم تحب أبنائها، لماذا، ما هي العلة في ذلك؟ لا يوجد جواب، فقط لأنها أم جابت، لأنها أم. إذن رجعنا إلى الأم. هذا نظير ما يقال لماذا الملح مالح، ليش الملح مالح؟ خب لأنه ملح. لماذا السكر سكر؟ لأنه سكر. هذا ما يقوله ابن سينا: ما جعل الله المشمشة مشمشة لكن أوجدها مشمشة. بمعنى الله عندما خلق السكر هو سكر، مو أن أوجد السكر ثم جعل له سكرية. شوف الإنسان الله خلقه ثم كان عالما، الإنسان الله أوجده ثم اتصف بالعلم، أما الأم الله تعالى أوجدها أما ثم أوجد الحب، أو أن الحب ملازم للأم. أم يعني حب، أم يعني حب، سكر يعني سكر حلاوة، ملح يعني ملوحة، مشمش يعني مشمشية، مو أن المشمشية والمشمشية شيء آخر بعد يومين، بعد أن وجد المشمش بعد شهر جاءت المشمشية، لا لا. هكذا بمجرد أن خلق الإنسان وجدت معه الشعور بوجود الله، التصديق بوجود الله، لكن أبواه يهودانه أو الإمام عندما يسأل ما هي فطرة الله، ما هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال التوحيد. في رواية النبوة، في رواية الولاية لمحمد وآل محمد. وهذا يكشف لنا أن الولاية ترجع إلى أمر فطري، والنبوة ترجع إلى أمر فطري، لأن الولاية متفرعة عن النبوة، والنبوة متفرعة عن التوحيد. إذن الطريق إلى الله جل وعلا، ولهذا عندما يقول أعلامنا عدد الطرق التي تدل على وجود الله بعدد أنفاس، ما معنى بعدد أنفاس الخلاق؟ يعني لو كان عندنا مليار إنسان، يعني عندنا مليار دليل برهاني، كل الأدلة التي تبرهن على وجود الله، على صفات الله، إذا دفعنا الإشكالات عنها لا تتجاوز 15 براهين. إذن ما معنى أن عدد الطرق التي تدل على وجود الله بعدد أنفاس الخلائق؟ بمعنى أن كل إنسان هو دليل إلى الله جل وعلا. لكن هذه الفطرة متى ما غطاها حجاب المادة عميت البصيرة التي ترى الحقيقة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن مرجعنا في تحديد الرؤية الكونية هي الرجوع إلى الفطرة. هذا الطريق نافع، لكن نفعه نفعا ذاتيا لا نفعا غيريا. لماذا؟ يعني لو جاء ملحدون قال ما دليلك على وجود الله، ما دليلك على المعصوم، ما دليلك على النبي، نقول فطرتك، يقول فطرتي لا تدلني على ذلك. إذا نفع الطريق الفطري فهو ينفع نفس الإنسان، لكن لا يمكن أن يقدم برهانا للآخر لكي يعتقد برؤية التي أؤمن بها. أنا أعتقد بجملة من المعتقدات، إذا قيل ما دليلك، أقول فطرتي هي الدليل، ذاك يقول فطرتي، كل يدعي وصلا بليل، هذا يدعي فطرته كذا، ذاك يقول فطرتي كذا، فطرتي أنه لا خالق، ذاك يقول لا فطرتي أنه هناك خالق. إذن الطريق الفطري إذا كان ينفع فهو ينفع نفعا ذاتيا شخصيا. إذن لا سبيل إلا الطريق الخامس، الرابع عفوا، وهو الطريق العقلي. الطريق العقلي هو المصدر الأساس الذي نفعه نفع ذاتي، ويمكن بواسطتي أن تثبت المعتقد الصحيح للغير. الطريق العقلي عندما يقال نعتمد على طريق عقلي، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ نعتمد على طريق عقلي أي على مقدمات عقلية، هذه المقدمات العقلية تتصف بالأمور التالية: أنها يقينية، أنها يقينية، أنها لا بد أن ترجع إلى أمر بديهي. وهذا ما قرأناه في المنطق، كل ما هو نظري لا بد أن يرجع إلى أمر، إلى أمر بديهي، إلى أمر ضروري. إذا اتضحت خصائص الدليل العقلي، خصائص المقدمات العقلية، لهذا نقول ما يشكل على المنهج العقلي بأنه لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الإنسان ليس معصوم، إذ يمكن عقله أن يوصله إلى نتائج صحيحة، ويمكن عقله أن يوصله إلى نتائج خاطئة. إذا كان العقل لا يمتلك حصانة لا يمتلك عصمة، إذن كيف يعتمد عليه في تأسيس رؤية اعتقادية تشكل مصير الإنسان؟ وهذا ما أشكل به أهل السلف. هذا العقل الذي يعتمد عليه في إثبات رؤية عن الله جل وعلا وأفعاله وصفاته، الطريق العقلي لا سبيل إليه. لماذا؟ لأنه خاطئ، يمكن أن يصيب يمكن أن لا، ونحن لا نريد يمكن ولا يمكن، نريد يقين. هذا الناشئ، ولهذا قالوا نعتمد على النبي لأنه معصوم، نعتمد على القرآن لأنه معصوم. الاعتماد على القرآن فرع الإيمان بالقرآن، فرع الإيمان بالله، فرع التصديق بوجود كتاب، فرع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا خلط، هنا المغالطة. نحن عندما نقول أننا نعتمد على المنهج العقلي، المنهج القائم على مقدمات يقينية، مو أنها غير قابلة للخطأ، يستحيل ورود الخطأ فيها. أقول هل نمتلك مقدمات يستحيل ورود الخطأ فيها؟ تارة أقول لا يرد، لكن يمكن أن يرد. هل هناك مقدمات يستحيل وقوع الخطأ فيها؟ نعم، قانون التناقض، استحالة اجتماع الصدق والكذب معا قانون يستحيل أن يكون خاطئا. قبح الظلم قضية يستحيل أن تكون خاطئة، حسن العدل قضية يستحيل أن تكون خاطئة، يستحيل أن يكون الظلم من الأمور الحسنة أو العدل من الأمور القبيحة، هذا مستحيل. إذن نحن عندما نريد أن نثبت رؤية عن الله جل وعلا من حيث وجوده وصفاته وأفعاله، لا بد أن نأتي بمقدمات يستحيل وقوع الخطأ فيها. الدور محال، يستحيل وقوع الخطأ في هذه القضية. التسلسل محال، يستحيل. كل معلول يحتاج إلى علة، يستحيل وقوع الخطأ في هذه المقدمة. كل معلول يحتاج إلى علة، قضية يستحيل أن تكون خاطئة. إذن نحن عندما نعتمد على المنهج العقلي، نعتمد على المنهج العقلي ذات المقدمات التي يستحيل أن تكون خاطئة، وهذا ما يعبر عنه في علم المنطق باليقين بالمعنى الآخر. خب أنا أحيانا أتيقن من وجود إنسان، لكن يمكن أن يزول هذا اليقين أو لا يمكن. أعتقد أن الشيخ الآن في الإدارة، لكن أذهب وأفتح باب الإدارة أراه غير موجود، أقول يقيني كان غير مطابق للواقع، خاطئ. كشف أن ذاك اليقين كان، هذا اليقين الذي كان عندي، هذا شيخنا دخل المصلحة، هذا اليقين الذي كان عندي زال. عندنا يقين يستحيل أن يزول، يستحيل أن يزول، كقضية أنا موجود، هذا يستحيل زواله. يعني حتى الإنسان لو شك في وجوده ماذا يقول؟ يقول أنا شاك. أنا شاك يعني أنا تشير إلى وجودك، يعني إما أن تقول أنا موجود فتؤمن بوجودك، أو تقول أنا شاك في وجودي. خب أنا شاك دليل على أنك موجود، وإلا لو كنت معدوما لماذا عبرت بقولك أنا التي تشير إلى نيتك إلى روحك إلى ذاتك إلى وجودك. هذا هو اليقين بالمعنى الآخر. تارة يحصل اليقين ولو من باب التقليد، خصوصا إذا سمعت العلماء، سمعت مرجعا مثلا من المراجع قال لك شيئا من الأشياء في محاضرة من المحاضرات، هذا يوجب لك اليقين. تقول هذا مرجع أهل علم أهل خبرة أهل تحقيق أهل تدقيق، لكن بمجرد أنك تصل إلى مستوى العين تقول كل ما قاله شيخ علي العبور كله يرد عليك. الآن عندك حالة من اليقين بما نقول، لكن بعد ذلك يزول، قد يزول يقينك. هذا يسمى يقين زائل، يعني يمكن أن يزول يمكن أن لا يزول. أما عندنا يقين أعلى مرتبة وهي مرتبة علم اليقين. علم اليقين يستحيل أن يزول هذا اليقين. نحن عندما نعتمد على مقدمات عقلية بهذا الشرط أن تكون هذه المقدمات من اليقين بالمعنى الأخف. النقل مرهون بعدم مصادمته للعقل، يعني صحة الطريق النقلي تتوقف ألا يصادم العقل. هنا عندما لا يصادم العقل مو عقل الإنسان، العقل يعني المقدمات اليقينية. مثلا لو جاء نبي واستدل على نبوته أنه هو الله جل وعلا تعالى عن ذلك، يقال هذا نبي يدعي النبوة وهو كاذب، لأنه يأتي بشيء يخالف العقل اليقيني. لو جاء النبي قال أنا أستطيع أن أجمع بين الوجود والعدم، ولهذا يقال إحدى الأدلة التي تدل على صدق النبي أن لا يأتي بما يخالف العقل والفطرة. أما إذا جاء النبي وقال أستطيع أن أجمع بين الموجود وبين المعدوم في وقت واحد، نقول هذا دليل على كذب ادعائه، وإن شاء الله نفصل في بحث الإعجاز هناك ما معنى أن يكون المعجز أمرا خارقا. شوف، خارقا للعادة مو خارق للعقل، يعني لابد أن يكون المعجز على وفق القوانين العقلية ولكنه خارق للعادة. هذا تفصيله في محله في بحث الإعجاز. إذن نحن نعتمد على المنهج العقلي اليقيني، النقل يعتمد عليه، ولهذا كل رواية خالفت يقينية من يقينيات العقل هذه الرواية مطروحة لا يعتمد عليها. افرض عندنا رواية تثبت الجسمية لله، تثبت المكانية لله، نقول هذه الرواية قطعا كاذبة. لماذا؟ لأنه ثبت بالدليل العقلي أن الله ليس له مكان، ليس له زمان، ليس جسم، لا يرى رؤية بصرية. إذن هذه الرواية قطعا كاذبة، فلا نحتاج أن نبحث قالها ثقة أو غير ثقة، لا هي كاذبة أصلا، حتما أنها كاذبة. وهذا معنى ما يقوله السيد الشهير الصدر رضوان الله تعالى عليه في أصوله، يقول حجية الدليل العقلي مرهونة بعدم مخالفتها لدليل عقلي قطعي. يقول ولو فتشنا في روايات أهل البيت جميع الروايات حتى وإن كانت ضعيفة السند لم نجد رواية بحسب الاستقراء تصادم حكم العقل، ماكو هناك رواية تصادم حكم العقل. إذن طريقنا هو الطريق العقلي. نعم هناك روايات موجودة في كتب الحديث في 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 المجاميع الحديثية عند الطوائف الأخرى والمدارس الأخرى تثبت الجسمية، تثبت المكانية، تثبت المادة والمحدودية لله جل وعلا، هذه قطعا روايات كاذبة. ولهذا نحن نؤول الآيات التي في القرآن الكريم، إذا قيل إنك بأعيننا أو استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لابد أن نؤول هذه الرواية. يداه مبسوطتان ليس اليد الحسية الجسمانية، اليد كناية عن القدرة عن البسط، لابد أن نؤول بهذه التأويلات، لأننا لو فسرناها بالأمر الجسماني لصادمت حكم عقل الذي أثبت بالدليل العقلي القاطع أن الله ليس مادة من المواد، وبالتالي ليس له أحكام المادة من الجسم والحركة والتغير والزوال والتبدل والاستعداد والقابلية. إذن طريقنا هو المنهج العقلي. بعد أن نثبت الله، بعد أن نثبت النبوة، يمكن الاعتماد على المنهج النقلي. ولهذا الإمامة يمكن أن نثبتها بأحد طريقين، إما الطريق العقلي وإما الطريق النقلي. المعاد ويوم القيامة والبعث يمكن أن يثبت بالطريق العقلي ويمكن أن يثبت بالطريق النقلي. هذا تمام الكلام، كل الكلام في المقام الثاني. يأتي الكلام إن شاء الله في المقام الثالث. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.